إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نسأل الله أن يديم علينا هذه الخيرات وهذه المدارس التي يذكر فيها الله جل في علاه ويصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تعطر هذه المجالس بالكلام عن سلفنا الصالح، عن أمرائنا، عن سادتنا، عن كبرائنا، عن الذين نجعلهم حجة بيننا وبين ربنا جل في علاه. وما زلنا مع تراجم فقهاء المحدثين مع النجم إذا ذكر الحديث، فمالك النجم كما قال الشافعي. مالك رضي الله عنه وأرضاه قال فيه ابن عيينة هو من أقرانه: لولا مالك لضاع علم الحجاز. واليوم نتكلم على تكملة ترجمة هذا الإمام الجليل الذي زرع الله في قلوب تابعيه الهيبة له، وكما وصفه الواصفون: ما دخل مجلسا فجلس فيه إلا وكأن الذين يجلسون على رؤوسهم الطير، تعظيما وتبجيلا وتوقيرا لمالك. وما هذا إلا جزاء وفاقا وأجرا طباقا، لأن الإمام مالك كان يعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم الأثر ويعظم العلم، فلما عظم ذلك في قلبه عظم في قلوب الناس. إن الإمام مالك كان دائما ما ينصح طلابه ويقول: لا تضيعوا العلم. فيسألونه: كيف يضيع العلم؟ قال: أن تؤتي العلم لغير أهله، فهذا هو تضييع العلم. الإمام مالك مر بالسنة الكونية التي لا يمكن لأي عالم أن يفوته دون أن يمر عليه. ما هي؟ الابتلاء. العلماء لابد من الابتلاء. قيل للشافعي: يا شافعي، أيمكن المرء أن يبتلى؟ فتعجب فقال: لن يمكن المرء حتى يبتلى، لابد أن يمر على ذلك. فهذا الإمام مالك قد وقعت عليه بلية شديدة جدا، ولكن الله بألطافه على علمائه يمر فيها كمرور السهم ويعلو بعدها ولا ينزل. الإمام مالك ضرب بالسياط ومدت يده حتى خلعت يده من عند الكتف، فما استطاع أن يقبض. وهذا الذي يعني توهم بعض المالكية بأن أصل المذهب أنه يرسل، وهذه المسألة كانت عقب ما حدث مع الإمام مالك. فضرب بالسياط أمام الناس في المدينة، وهو عالم المدينة، هو عالم دار الهجرة، فضرب بالسياط. ولما اختلف العلماء لما ضرب بالسياط؟ طبعا هذا ولي الأمر هو الذي فعل ذلك له، وهو ما عليه إلا أن يقول: سمعنا وأطعنا. لكن هذه مظلمة يعني لابد كل إنسان أن يتحلل منها، لأن ما من شيء يوم القيامة إلا وسيسأل عنه المرء، وكل راع سيسأل عن كل الرعية، حتى الجنين في بطن الأم، حتى الجنين في بطن الأم. فلذلك هذه المسألة ليست بالأينة، مسألة الإمارة، مسألة الوزارة، هذه مسألة ليست بالأينة، لأن كل إنسان تمثل في هذا المكان وقبض يده عليه فإنه مسؤول عن كل الرعية الذين هم تحت يديه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا خطر هذا الأمر، خطر هذه المكانة، أنه قال: نعمة المرضعة وبئست فاطمة. يوم القيامة ماذا سيحدث؟ سيسأل عن الدرهم والدينار والفلس والرجل والمرأة والجنين والسقط والإجهاض، ويسأل عن كل شيء، ما من شيء إلا وسيسأل عنه. الغرض المقصود: والي المدينة قام على مالك فضربه بالسياط وخلع يده، والسبب في ذلك قال بعض العلماء: لأنه كان يفتي بفتوى ويحدث بحديث ليس على مستكره طلاق، ليس على مستكره طلاق، أو قل: لا طلاق في إغلاق، ليس على مستكره طلاق، يعني المكره إذا أكره على طلاق امرأته فإنه لا يقع الطلاق. وإيش الذي يجر عليه الضرب هذا؟ لما جر عليه هذا الحديث أن يضرب بالسياط؟ نعم، الرجل إذا وضع السيف على رقبته أو السكين في قلبه وقيل طلق وإلا قال أنت طالق، فهذا الطلاق لا يعتبر، وهي امرأته كما هي، والطلاق لا يقع، لا طلاق في إغلاق، من أصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو الحديث الذي رواه الإمام مالك
قال ليس على مستكره الطلاق. السبب الرئيسي في ضرب الإمام مالك بسبب هذا الحديث لأن محمد عبد الله بن حسن النفس الزكية، النفس الزكية كان قد خرج في هذه الأونات على أبي جعفر المنصور، بل خرج وتملك المدينة ولقب بالخليفة ثم قتل بعد ذلك، لكن كانت أتباع النفس الزكية تمثلون في هذا الحديث، يقولون يعني لما رجعوا أنتم ولي الأمر له عليكم بيعة، قالوا هذه البيعة أعطيناها على كراهة، كنا مكرهين ونحن نعطي هذه البيعة، ويستدلون بحديث ليس على مستكره طلاق. فلما رأوا أن الإمام مالك، والإمام مالك في المدينة كانت كلمته مسموعة، لا يفته ما في أي أحد يتكلم طبعا مالك في المدينة، فلما تكلم بهذا الحديث فأخذوا منه هذا الحديث واستدلوا به واستندوا إليه فيما فعلوه. طبعا هذا خطأ، الخروج على ولاة الأمور هذا من أفحش الخطأ ومن أقبح، بل الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه على قول جميل العلم أنه أخطأ في الخروج على يزيد، هذا الذي ندين الله به. طبعا أصلا هذا لا يبيح قتل سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ما حدث معه، لكن خروجه ما يصح، وقد رجعه ابن عمر ورجعه أنس ورجعه كثير من الصحابة رضوان الله عليه. الغرض المقصود، فلما أفتى بذلك ضربوه بالسياط وأيضا خلعوا كتفه. في الرواية الثانية، وهذه الذي يمكن أن أقول هي الأرجح، وهو أنه كان يخطئ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في فتوى نكاح المتعة، كان يخطئ ابن عباس في فتوى نكاح المتعة، ويروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ وحرم نكاح المتعة إلى يوم القيامة. فأبو جعفر المنصور هو عباس، طبعا هو ده جده ابن عباس، فلذلك ضرب الإمام مالك بالسياط. الغرض المقصود، انظروا إلى ألطاف الله جل في علاه، بعدما ضرب بالسياط قامت المدينة ولم تقم، كيف لمالك أن يفعل به هذا؟ فنقموا جدا على ولاة العباسيين، بل على الخلفاء العباسيين، فتدارك أبو جعفر المنصور وكان زكيا تدارك أمره، فبعث إلى الإمام مالك وأكرم مفادته جدا وأعلى مكانته وأيضا أعطاه منزلته وأنزل وأسبغ عليه بالهدايا حتى رضي أهل المدينة عنهم، ورجع مالك رضي الله عنه وأرضاه معززا مكرما. هذه المحنة كما قلت لا يمكن لعالم إلا وسينزل في هذا المنزلق، لأنه لن يمكن المرء حتى يبتلى. نسأل الله جل في علاه العافية، فإن العافية أوسع لنا من البلاء. من ضرر كلام الإمام مالك، قال الشافعي كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال إني على بينة من ديني، وأما أنت فعلى شك، اذهب إلى شاك مثلك فإني على بينة من ديني. هذه اتخذها العلماء سنة على أنه لا يجوز للمرء أن يجادل أهل البدع وأهل الأهواء، لا يصح للمرء أن يجادل أهل البدع وأهل الأهواء. ولذلك قيل الإمام أحمد كان إذا مر فوجد مبتدعا يمر معه في نفس السكة في نفس الشارع يذهب بعيدا ينأى بعيدا بنفسه عنه. وأيضا قيل أنه إذا جلس كما سعيد المسيب ومحمد بن سيرين جلس، فدخل رجل يتكلم في القدر فقال لابني سد أذنيك لا تسمع منه لعل شبهة تأتي في قلبك فتؤثر عليك. فالعلماء اتخذوا من ذلك مذهبا على أن أهل البدع لا يجالسون ولا يناظرون، وهذا الأمر ليس على الإطلاق. الصحيح في هذه المسألة أن من تمكن من دينه له أن يقف مع أهل البدع حتى يردهم ردا جميلا إلى ربهم جل في علاه، أو يقسم ظهر هذه البدعة، لكن بشرط وبقيد أن يكون قد تمكن من العلم الذي سيتكلم فيه. وهذه نصيحة غالية لإخواننا الذين يدخلون على الغرف في النت على ما أخبرت ويناظرون أهل الكتاب وهم لا يعرفون شيئا عن دينهم. فلذلك شيخ الإسلام تيمية حرم تحريما قاطعا جازما فيه أنه لا يجوز لأحد أن يطلع على كتاب غير كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتمكن في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام مفهوم ولا أصرح؟ مفهوم. لا يجوز أن يدخل الغرف ويبقى يناظر هذا ويناظر هذا هو لا يعرف شيء عن دينه. أنا جلست مع رجل هو رأس في القاهرة، هذا رجل رأس في الرد على أهل الكتاب وهو عنده مراكز، لكن ما عنده علم، ما يعرف شيئا في شريعة الله جل في علاه. هذا خطر عظيم لأن الزلل يكون قريبا ولا يستطيع أن يقف أمامهم، لابد أن يكون صلدا صخرا قويا في شريعته ثم بعد ذلك يرتقي ليناظر الآخرين. من ضرر كلامه أيضا قال الجدال في الدين ينشئ المراء ويذهب بنور العلم ويقسي القلب ويورث الضغائن. طب أنا أريد تفسير هذا الكلام، هذا الكلام هل هو على الإطلاق أم هو مقيد، أم كلام الإمام مالك يحتاج إلى ضبط حتى نفهمه؟ لا، أن يحتاج في ذاته إلى ضبط، لا يحتاج لضبط لنفهمه نحن، لأن نحن ضعفاء العقل لا نستطيع أن نصل إلى ما وصل إليه الإمام مالك. يقول الجدال في الدين ينشئ المراء ويذهب بنور العلم ويقسي القلب ويورث الضغائن. يريد تفسير هذا الكلام عن الإمام مالك. ها قل الجدال قسمان، جدال بحق وجدال بباطل. الجدال بالحق مطلوب، مطلوب لأن الله جل وعلا قال وجادلهم بالتي هي أحسن. أنت تجادل حتى تظهر الحق، حتى وإن لم يتقبل من أمامك تجادله حتى تظهر الحق، ثم بعد ذلك تستأذن منه وتمشي. هذا الراجح الصحيح. والجدال الثاني هو جدال بالباطل الذي فيه المراء، فيه المراء، وهذا الذي يقصده الإمام مالك. أيضا من ضرر كلام الإمام مالك قال حق على كل من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، والعلم لمن رزقه خير، وهو قسم من الله جل في علاه. فإذا طلب المرء العلم فلا يمكن الناس من نفسه. إذا طلب المرء العلم يبين فضل العلم وأن هذا العلم له وقار وسكينة وخشية. فإذا رزق الله العبد هذا الشرف العظيم وكان من طلاب العلم فلا يمكن الناس من نفسه. ما معنى هذا الكلام؟ خصية تحفر بماء الذهب على الصدور وتكتب بماء العين. قال فمن شرفه الله جل في علاه وقسم له هذا القسم العظيم الشريف الجسيم فلا يمكن الناس من نفسه. ايش حريص الله احسن الله اليك ان يعلم انه اذا تكلم لا يتكلم الا بما يرضي الله جل في علاه، لا يتكلم بما يرضي الناس، فانه لو تكلم بما يرضي الناس فقد مكن الناس من نفسه. كيف ذلك؟ لانه سيكون العوبه في يد الناس. اذا رضوا يتكلم بما يرضون به، وإذا غضبوا فإنه لن يتكلم بما يغضبهم. وهذا مخالف مخالفة صريحة لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس على سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله على سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وهذا كلام واضح جلي. أيضا من ضرر كلامه أنه قال ما جالست سفيها قط. قال الإمام مالك ما جالست سفيها قط، وهذا في القرآن مثله مثيله، يعني كأن كلام الإمام مالك هنا وفعل الإمام مالك وتطبيق الإمام مالك مستقى من كلام الله جل في علاه. طبعا لا يجالسون السفهاء، لما؟ لأنه لن يخرج من السفيه إلا السفه، لعله يسب الدين، لعله يتكلم بما هو منكر، لعله يتكلم ببذاءة، لعله يتكلم بفحش القول. فلذلك قال ما جالست السفهاء قط، أو قال ما جالست سفيها قط. هذا الكلام يستقى من كلام الله جل في علاه. ها؟ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير أحسن في سورة أخرى. ها القصص. ها نعم. وقالوا قالوا لنا أعملنا ولكم أعملكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أحسنتم. طيب نختم الكلام على من ذرع كلام الإمام مالك في رسالة بعثها مالك إلى الليث بن سعد مفخرة المصريين. هذه رسالة من الأقران. الإمام الليث كما قال الشافعي كان إماما فقيها بارعا مجتهدا، مع أنه كان محدثا ثقة ثبتا. فهذا الإمام كان يفتي، كان يستفتى فيفتي، فكثير من فتاوى الإمام الليث كانت تخالف الإمام مالك. وطبعا الإمام مالك كان يعتمد ويرتكز كما سنبين عن أصول مذهب الإمام مالك أنه كان يعتمد كثيرا على عمل أهل المدينة، فكانت بعض الفتاوى للإمام الليث تخالف عمل أهل المدينة. فصراحة ما قبل الإمام مالك هذا، وهذه تبين لنا كيف أدب العلماء بعضهم مع بعض. كانوا يحترم بعضهم بعضا، يوقر بعضهم بعضا، ويناصح بعضهم بعضا. لا ما سمعنا أن الإمام مالك كتب والليث بن سعد هذا الرجل الشاذ هذا الذي يأتي بالنوادر والشذوذ وتكلم عن عرضه، لا والله، حتى المخالفات التي خالف فيها الإمام الليث الإمام مالك بل وعمل أهل المدينة وهو يرى أنه خالف الإجماع كان يرسل له الرسائل بالمناصحات ويرد عليه الإمام الليث. ولفضل هذه الرسالة التي بعثها الإمام مالك إلى الليث بن سعد أنا سأقرأها عليكم لكن باجتزاء ليست باستفاضة. من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد سلام الله عليكم، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، أما بعد عصمنا الله وإياك بطاعته. انظروا إلى الأدب الجم مع عالم جليل مثل قال عصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلانية وعفانا وإياكم من كل مكروه، اعلم رحمك الله. يدعو له، وهذا تأليف في القلوب، يبين له وقاره ومكانته ويبين له منزلته العلمية، ثم بعد ذلك يتألفه بالدعاء له قبل الكلام. قال اعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مختلفة مخالفة لما عليه الناس عندنا، يقصد المدينة، أو قال ببلدنا الذي نحن فيه وأنت في أماناتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك. انظر إلى الأدب الجم مع الإمام الليث، يقول وأنت من أنت في منزلتك ومكانتك وصيانتك ووقارك، وأنت المبرز بين المصريين. فهو يقول له وأنت من أنت في مكانتك وأمانتك وفضلك ومنزلتك في أهل بلدك، وحاجة الناس لمثلك، وإني على ما جاء منك حقيقة لابد أن تخاف على نفسك. هو هنا الكلمة الشديدة فقط، تخاف على نفسك لأنك خلفت من؟ خلفت أهل المدينة. كأن إجماع أهل المدينة هو الإجماع، وده أنكر الشافعي إنكارا شديدا. يعني قال كيف تلزموننا بإجماع بلد والبلاد الأخرى لا تلزمون بها؟ هذا البلد خالف البلاد الأخرى، بمن نأخذ؟ الإمام الشافعي يقول نحن نشكك في إجماع البلاد بأسرها، فكيف تقولون بإجماع بلد واحدة؟ ولذلك القرافي وغير القرافي في الفروق كان بيوجه كلام الشافعي، يريد أن يقول أن الشافعي لا يخالف مالك، هو يتفق مع مالك بفضل أهل المدينة وإجماع أهل المدينة معتبر، لكن هو يقول توجيه الكلام أن الإمام الشافعي يقول لن يتحقق لك أن تأتي بإجماع أهل المدينة، لعل الناس اختلفوا، وما أدريك لعل الناس قد اختلفوا. الغرض المقصود قال وإني أخشى عليك مما أنت فيه من المخالفة، ثم قال ونرجو لك النجاة باتباع من سلف، فإن الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين، وذكر فضل الأنصار وفضل المهاجرين الذين قطنوا المدينة. وقال أيضا قال الله تعالى فبشر عباد الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، كأنه أتاه بحسن من الكلام أو أحسن الكلام، وهو فعل أهل المدينة. فقال إن الناس تبع لأهل المدينة، إليها كانت الهجرة وفيها نزل القرآن وعرف فيها الحلال والحرام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد ربى صحابته في المدينة وقد عرفوا منازل القرآن وعرفوا ما يقصد الله جل في علاه ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر رحمك الله فيما كتبت إليك لنفسك في المسائل اللي خالف فيها الإمام الليث. قال فانظر رحمك الله فيما كتبت إليك لنفسك، واعلم أني ما أرجو فيما كتبت إليك إلا النصيحة لله وحده، والنظر إلى مكانتك وعظمة مكانك من أهلك، والظن بك، يعني أنا أظن بمثلك أن يقع في مثل هذه المخالفة فيتكلم الرعاع والسفلة على مثلك صيانة لمكانتك العظيمة بيننا وبين قومك وأهلك، فأنزل كتابي منزلته، كأنه يشير نصيحا أمينا لليث، يعني خذ هذا الكتاب بعين الاعتبار واعلم أنني لك من الناصحين، أقول لك قد خالفت أهل المدينة وإجماع أهل المدينة فارجع عما تقول، فإنك إن تعلمت تعلم أني لم أكن لك إلا ناصحا أمينا، وفقنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحيح بعدما بعث الإمام مالك للإمام الليث هذه الرسالة العظيمة استقبلها باستقبال حافل، واستقبلها باستقبال العالم الوقور الذي تعلوه خشية الله جل في علاه وتقوى الله جل في علاه، فبعث بمثلها بل أجود منها للإمام مالك. نص الرسالة طويل جدا، أولا كان في مقدمة الرسالة أسأل على الإمام مالك ثناء عاليا جدا وبعث إليه، ثم بين له ردا على هذه الرسالة أنت تزعم أني خالفته إجماع أهل المدينة، فقال له نعم أنا معك، أهل المدينة هم أهل الفضل وهم أهل التنزيل وهم عالم مواطن نزول القرآن وهم الذين يعلمون مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أحق الناس لأن يعلم مراد الله ومراد رسول الله، لكن اعلم رحمك الله بأن علماء المدينة من الصحابة قد تفرقوا في الأمصار، يعني ما اجتمعوا جميعا في المدينة، قد تفرقوا في الأمصار، فإن ابن مسعود ذهب إلى الكوفة وابن عباس ذهب إلى مكة، فالغرض المقصود الأمصار قد امتلأت بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فادعاء أن إجماع للمدينة هو الإجماع المعصوم الذي لا بد للأمة أن تعتبره هذا الكلام ليس صحيح، فرد على مالك وبين له هذا التأصيل العالي الذي أخذ به الشافعي، وسنبين أن هذا من أصول مالك، يرى أن عمل أهل المدينة يقدم، إجماع المدينة يقدم حتى على خبر الواحد كما سنبين. أصول مذهب مالك هذه النهاية ختاما لترجمة هذا الإمام العلم. وطبعا طالب العلم المتقن هو الذي يبحث عن أصول العلماء، يعني هو إذا أتقن أصول كل مذهب أتقن أصول كل باب فقه يعرف حتى ولو لم يطلع على قول العالم، يقول وهذا أوفق ما يكون على أصول العالم الفلاني، يعني التورق هذا الأئمة الأربعة قالوا بإيش الجواز، لك أن تقول والتورق على أصول مالك تحرم، عنه قال بالجواز إن أهل المدينة قالوا بالجواز، لكن أنت لو محصت النظر في أصول مالك ترى أن الحرمة توافق أصول مالك، حرمة الطوارئ توافق أصول مالك كما سنبين وسأسألكم من أين استنبطنا هذا. أصول الإمام مالك: أولا الأخذ بالكتاب وبالسنة، وما يصح أن أفرق أقول الكتاب ثم السنة، يصح ولا ما يصح؟ الكتاب ثم السنة لا يصح. لما لا يصح؟ نعم أنا أخذ بكتاب الله ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أجتهد رأيي كما في حديث معاذ، فإن رأيت المسألة فيها من كتاب الله آية أخذت بها، فإن لم أجد أخذت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ها يا أحسان، نعم احنا نقول القرآن والسنة سنوان قرينان، لا يصح أن تقول سأخذ بالكتاب ثم بالسنة، لا أخذ بالكتاب والسنة معا. ليش؟ لأن الكتاب والسنة خرج من مشكات واحدة، فإن هذا وحي وهذا وحي، وإن اختلف في الدلالة هذا قطعي الدلالة وهذا ظني الدلالة، فهو يأخذ بالكتاب لأنه يعلم أنه يشمل كليات الشريعة، ويعلم أنه ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، ويأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها المبينة لكتاب الله جل في علاه، كما ذكر الأخ الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أيضا من أصول الإمام مالك، طبعا الإمام مالك أخذ بكتاب السنة لأنه كان محدثا، حتى أنه كان يقول: ما زلنا نعرف أن أهل الكوفة يأتوننا بالدرهم والدينار فأتونا بعد ذلك بالثوري. يعني هو هذه كلمة، يعني كلمة فيها غمز الإمام الثوري، لأن الثوري أيضا ما سكتش. يعني قال: من مالك؟ ماذا يحفظ مالك؟ هو طبعا ما يقصد هذا، مالك كان ثقة ثبتا قويا في الحفظ، لكن هو يقصد قلة أحاديث مالك. يعني مالك كان يحفظ ويضبط، لكن ما كان واسع الرواية كالثوري. فكان هذا الكلام من بعض العلماء بعضهم في بعض، هذه يعني تطوى ولا تروى، لكن مع ذلك كانوا يعرفون كل واحد منهم مكانة الآخر، يأخذون كما قلت بالكتاب والسنة. الثاني أو الثالث عمل أهل المدينة، وهذا رأس، يعني العلماء قالوا هذا خاص بأصول مذهب مالك، يعني ما في أحد من الفقهاء له أصل مثل هذا الأصل. أصول مالك أنه كان يأخذ بعمل أهل المدينة، عنده أن المدينة المنورة أو قل المدينة الطيبة الطيبة هي دار الهجرة، نزل فيها القرآن وأقام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فهم أعرف الناس بالتنزيل، ولهم ميراث ليست لغيرهم، وهم أفهم الناس لكلام الله ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من أصول الإمام مالك أنه يقدم عمل أهل المدينة على خبر الواحد، حتى لو جاءه حديث يقول حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم وما رأى أحد من أهل المدينة يعمل به، يقول: لا، لا نأخذ بهذا الحديث. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها خيار المجلس. خيار المجلس لا يأخذ به مالك، لا يعمل به. سألناه: يا إمام، خيار المجلس يجوز أم لا؟ فقال الإمام مالك: أما خيار المجلس فلا يصح ولا عبرة به. قلنا: لما؟ قال: عمل أهل المدينة على خلافه، فهو عنده أصل أصيل، عمل أهل المدينة على خلافه فلا يعتد به. فجاءني طالب العلم في المجلس فقال: أنت أتيتنا بأمر جلل، ما معنى خيار المجلس؟ وما حكم خيار المجلس؟ وما الحديث الذي جاء به؟ وهو من النظر أم من الأثر؟ أتى محمد، قل: مجلس العقد، مجلس العقد، جلسوا لعقد البيع. نعم، بعدما تم العقد، تم الرجل رأى السلعة، المشتري رأى السلعة قال: عجبتني أريدها، قال: بألف البيع، فقال الرجل: قبلت، فقال: إذا هذا الألف وأعطيني السلعة. تم البيع ولا ما تم؟ تم، وهم في المجلس، ما أحد مشى وما أحد ترك المجلس. في نفس المجلس للرجل الذي أخذ السلعة بعدما نظر فيها قال: هذه عندي، ولما أخذها؟ لا، هذا غب، أنا ما أريدها. فيقول للرجل: ما أريدها، فضل وأعطيني الألف درهم. ده اسمه خيار المجلس، بمعنى أنه له أن يرد السلعة ما دام لم يفارق صاحبه، لم يفارق البائع في المجلس، هذا خيار المجلس. ودليل ذلك حديث ابن عمر: البيعان بالخيار ما لم، هذا شرط وقيد. لما قيل الإمام مالك ذلك قال: لا عبرة بهذا ولا خيار المجلس، ونفى خيار المجلس. لما؟ قال: عمل أهل المدينة على خلافه، قال: عمل أهل المدينة على خلافه. والعلماء خالفوه قاطبة، حتى المالكية خالفوه. ابن عبد البر في التمهيد بين أن عمل أهل المدينة عليه، سعيد بن المسيب وغير سعيد بن المسيب من الفقهاء السبعة يقول بخيار المجلس. فهذا يعني كأن الإمام مالك أدركه الوهم في هذه المسألة، لكنه ما قال بهذا الحديث، وهو رواه، فكيف يرد الحديث؟ نقول: لا والله، هو ما رد الحديث ولا رد الحديث؟ أجيبه، ها حريص، لا فض فوق هذا النظر الدقيق وهذا الصحيح الذي يقال رد وما رده، رد ظاهرا وما رد باطنا، لأنه يرى أن عمل أهل المدينة يستند لإيش؟ لرواية لحديث عن سلم، فهو يقول عمل أهل المدينة كإجماع، وإجماع أهل المدينة لابد أن يرتكز على دليل مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الدليل المروي من إجماع أهل المدينة يقدم على هذا الدليل الذي إيش جاء من طريق فرد واحد أحد، مفهوم؟ إذا لا يتجاسر أبدا. كيف هو الذي كان يقوم وهو يكتب إذا قام ما كتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما رده ظاهرا لم يعمل به، لكنه في الحقيقة لم يرد هذا الحديث. أيضا من أمثلة تقديم عمل أهل المدينة على خبر الأحد صيام الست من شوال. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. الدهر يعني إيش؟ العام، السنة بأسرها. قال لا صيام للست من شوال، قال هذه بدعة، ما قال سنة، قال هذه بدعة. وما قال بها واستند إلى ذلك لأمرين، الأمر الأول عمل أهل المدينة، والأمر الثاني خشية أن يتعقب النافلة الفرض فيحسب الناس أن الست من الفرض أو من الوجوب بمكان. أيضا كان يرى بجواز صيام يوم الجمعة إفرادا، ويستند ذلك العمل أهل المدينة على أن ابن عباس رضي الله عنه كان يصوم يوم الجمعة ويواظب على صيام يوم الجمعة ولا يتركه. وهناك أمثلة كثيرة، لكننا نجتزئ فقط من أصول الإمام مالك لتعلموا كيف أن الأئمة حتى لو اختلفوا اختلفوا للأصول التي أصلوها. أيضا من أصول مذهب الإمام مالك أنه يعتد بقول الصاحب، فعنده قول الصاحب حجة. فعن الشافعي له قولان في المسألة، لكن نحن الآن عند مالك يرى أن قول الصاحب حجة، لأن الصاحب أعرف بالتنزيل وأعلم بالمقاصد وأعرف بمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك يقدم عمل أهل المدينة على قول الصاحب. طبعا هذا من باب أولى، لما هو يقدم عمل أهل المدينة على خبر الأحاد، فهل لا يقدم على قول الصاحب؟ لا، يقدم عمل أهل المدينة أيضا على قول الصاحب، لكن هو يرى أن قول الصاحب الذي لم يخالفه عمل أهل المدينة حجة لابد أن يعمل به. العلماء يضربون مثلا لذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يخطب بالناس فقرأ سورة فيها سجدة ليعلم الناس أن السجدة سنة، فنزل من على المنبر فسجد الناس معه، فجاء في الجمعة التي بعدها فقرأ نفس السورة والسورة فيها آية سجدة، فتهيأ الناس تهيأوا للسجود، فلما قرأ ما نزل من على المنبر ولم يأخذ الإمام مالك بعمل عمر أن الإمام إذا قرأ آية سجدة ينزل فيسجد الناس معه. قال عمل أهل المدينة على خلاف ذلك، مع أن عمر بن الخطاب لابد أن نقول هو من أهل المدينة، ده هو خليفة المسلمين وهو على رأس أهل المدينة، لكنه كما قلت مثلا يضرب يبين لنا أنه يأخذ بقول الصاحب إلا أن يخالف عمل أهل المدينة. أيضا عنده ضوابط في الأخذ بقول الصاحب، إذا وجد صاحب له القول وخالف آخر فإنه يرجح بينهم، ومن المرجحات إذا كان القول لواحد من الخلفاء الأربعة يقدمه، وإذا كان القول انفرد به واحد من الصحابة لم يخالفه أحد أيضا يأخذ به. ولك مثال على ذلك، جاء عن زيد أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، وجاء عن علي وابن عباس أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، فرجح قول علي وابن عباس على قول زيد بن ثابت. لماذا؟ لأن علي جاء نص في اتباعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وهذا آخر الخلفاء الراشدين، ومعه البحر أو حبر هذه الأمة وهو ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. أيضا من أصول مذهب الإمام مالك المصالح المرسلة، بعض العلماء يرى أن هذا أيضا من خصوص مذهب مالك ما شاركه أحد فيها، وصراحة أنكر الشافعي المصالح المرسلة لكنه يعمل بها، وهذا عندما نأتي الكلام على الشافعي سنبين ذلك. المصالح المرسلة، المصالح لها أقسام ثلاثة، مصلحة ملغاة جاء الشرع بإلغائها مثل ربا فقط الربا الربا وبيع الخمر أحسنت، إيش ثاني؟ مهر البغي، نعم، فجاء الشرع بإيش؟ بإبطالها وإلغائها. قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير، ها أجيبه، ومنافع يعني فيها منافع فيها مصلحة، لكن هذه المصلحة ملغاة جاء الشرع بإلغائها، فيها إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه، والثانية مصلحة معتبرة، مصلحة معتبرة، هذه المصلحة المعتبرة كالنكاح والسلم فيها مصلحة والمصلحة معتبرة. الثالثة مصلحة مرسلة، يعني إيه مرسلة؟ افهم كما بينا، إما ملغاة وإما معتبرة، يبقى المرسلة دي لا جاء الشرع بإلغائها ولا جاء باعتبارها، فهذه يأخذ بها الإمام مالك ويقول ننظر إلى مقاصد الشريعة والقواعد الكلية للشريعة، فإن القواعد الكلية للشريعة ترسخ لنا في هذه الشريعة الغراء جلب كل منفعة ودفع كل مضر. فإذا جاءت مصلحة فيها جلب منفعة أخذنا بها ودفعنا بها المضرة أخذنا بها، وإن لم يأتي الدليل بالتنصيص عليها. فإذا المصالح المرسلة يأخذ بها الإمام مالك. ومن أمثلة ذلك أنه قيل له، هذه فتوى عظيمة جدا أيضا إذا نظرت ومحصت النظر لما أفتى مالك بها ترى أنه يأخذ بهذا. رجل يبيع الزعفران، قل يبيع الطيب، فيخلط بالطيب الماء، يعني كأنه دهن العود وهو ليس بدهن عود. فقيل له رجل يبيع الزعفران ويغش فيه، يخلط مع الزعفران غير الزعفران. فقال الإمام مالك في الفتوى: ما تعتقدون؟ أو قل الخرص عند كل إنسان، كيف تظن بالإمام مالك يفتي على هذه الفتوى؟ أو قل رجل يبيع اللبن ويضع على اللبن ماء، إذا سئل الإمام مالك عن هذا البائع كيف سيجيب الإمام مالك؟ على ضوء المصالح المرسلة التي يأخذ بها أصلا من أصول مذهبه. قرب عليكم المسألة. الإمام مالك عندما نظر هذه المسألة قال: عندي مصلحة لكذا ومصلحة لكذا، فمصلحة كذا تقدم على مصلحة كذا بالإشارة معروفة. طيب، قال الإمام مالك: عندي مصلحة لفرد، عشان أفسر لكم، وعندي مصلحة لجماعة. فطبعا من قواعد الكلية للشرع أن تقدم المصلحة الجماعة على الفرد. يبقى هذا نظر الإمام مالك. أفتوا بفتوة مالك؟ طيب خلاص، لن تصل إليه. فهو يرى المصلحة أولا تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة إيش؟ الفرد. فلما سئل أفتى بأن صاحب الزعفران يتصدق بكل الزعفران على المسلمين، عملا بمصلحة إيش؟ مصلحة المسلمين، ولم يعتبر مصلحة الفرد. وله في ذلك مثل، له في ذلك سلف. من؟ عمر. كيف فعل عمر؟ بس عمر كان أرقى منه في الفتوى. عمل إيش؟ لما كان يلزم الناس الذي يغش اللبن يجعل مع اللبن ماء، كان يريق اللبن بأسفل نكاية في من؟ نكاية في الصح. فالإمام مالك فنظر قال: نعم، نحن الآن نؤدبه ونعذره بإهدار المال وإتلاف المال، فالتعذير بالمال في خلاف، ولكن هو قال هنا مصلحة عشان حتى يتأدب ولا يتجرأ ويتجاسر بالإضرار على المسلمين. قال: وبدل هذا الإتلاف ننتفع نحن به، فالفقراء يأكلون وهو إيش؟ الذي يغرم، ولبن بماء ببلاش ولا نعمة هو، صح ولا لا؟ طالما مش هيدفع فيه دراهم يبقى زد مع اللبن الماء. فهو يقول ينتفع الناس بهذا ويؤدب الثاني. أصل الفتوى هذه من إيش؟ من المصالح المرسلة ومن أصول مذهب الإمام مالك. من أصول مذهب مالك أيضا القياس، لكنه في مرتبة متأخرة مش متقدمة، مش زي الشافعي وأحمد. هو يعمل أيضا بالقياس كأصل من أصول المذهب، يعني ينظر في المسألة إذا وجد فيها قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو آية من كتاب الله أو قولا للصاحب أو يرى عمل أهل المدينة تكلم به، وإلا نظر إلى القياس، قاس النظير بالنظير عملا بقول عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري: قس النظير بالنظير، الفهم الفهم فيما يأتيك. ويتجلى ذلك في فتوى الإمام مالك: جاءت امرأة حائض قالت: لم أجد الماء، ماذا أفعل؟ قال: طهرتي، فتيممي قياسا صريحا. قال: فتيممي كالجنب، يعني قياسا على الجنب. ما وجه القياس؟ احنا قلنا القياس في أصل وفرع وعلة مشتركة، صحيح، وإلحاق الفرع بحكم الأصل. وجهوا لي قياس الإمام مالك في هذه المسألة. عمرو جامع: كيف قاس الإمام مالك هذه المسألة؟ جاءته امرأة حائض قالت: طهرت ولا ماء، قال: تيممي كالجنب. فند لي هذا القياس بأصل وفرع وكيفية الإلحاق، وأين العلة؟ القياس، درسنا القياس ولا ما درسنا القياس؟ طب الإخوة الجدد، سمعتم أسطوانة الأصول ولا ما استمعتوش ليها؟ يا إخوة أقسم بالله ليس ترويجا، لو أنتم أتقنتم الدورات الثلاث أنتم أصبحتم على خط عالي جدا من الطلب. هذه أمر مدرج تفيه تدريج، فالإخوة لابد أن تهتم بهذه الأصول. الأصول هذه هي التي ترتقي بكم، ضابط الأصول هو الذي ينال العلم، غير ذلك لا. إن أردت الأصول فاضبط وأتقن الأصول. أبو معاذ، الأصل الجنابة، وين بقى دليل أن هذا هو الأصل؟ أحسنت، لفض فوق، قال الله تعالى: فإن كنتم جنبا فتطهروا. يبقى إذن أمرهم بالتطهر بالاغتسال عند الجنابة. نعم، الحائض الفرع. نعم، لا أخطأت، الأمر بالغسل ده الحكم يا شيخ أبا معاذ، لكن أحسنت، أنت اجتهدت الآن اجتهادا طيبا. فاضل أهم شيء في القياس، حسام، الإيش؟ أحسنت، هو الحدث، العلة الاشتراك في إيش؟ في الحدث، وإن كان حدث الجنابة أقل أو أخف من حدث الحائض، لكن العلة المشتركة بينهما الحدث، فألحق الحائض الجنوب. طيب من أصول الإمام مالك أيضا في مذهبه سد الذرائع، وأيضا هذه العلماء قالوا هي خاصة بالإمام مالك. يبقى عندنا ثلاث أشياء في أصول المذهب خاصة بالإمام مالك، أحد يكررها علي؟ ثلاثة أمور ذكرناها جل العلماء يقولون هذه خاصة بأصول مالك.
صبري،
عمل أهل المدينة خاص بمالك. طيب خلاص. الثانية أستاذ المصالح المسألة أحسنت. الثالثة سد الذرائع. إيش معنى الذرائع؟ الذريعة هي الوسيلة. سد الذرائع كما قال الشاطبي هو ما يتذرع به المرء بفعل المباح ليتوصل به إلى محرم. ما يتذرع به المرء بفعل المباح ليتوصل به إلى محرم. يبيع العنب مباح ليعتصر الآخر خمرا، يتذرع به إلى المحرم. وسد الذريعة عند مالك معناه الحيلولة دون أن يصل المرء بهذه الوسيلة المباحة إلى المحرم، يعني قطع دابر التحايل. قطع دابر التحايل. من هنا نقول أن التورق على أصول مالك لابد أن يكون حرام. ليش؟ لأن هذا صورته صورة المباح لكن يبتطن داخله الحرمة، كما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة. ده معنى سد الذرائع عند الإمام مالك. ومن الأمثلة التي أخذ بها الإمام مالك أو نقول بسد الذريعة، قال من رأى هلال شوال لا يفطر. من رأى هلال شوال وحده لا يفطر، قال لأنه لو أفطر علانية سيكون ذريعة للسفهاء والسفلة أن يفطروا ويحتجوا بإيش؟ بدليله. وهي المسألة كلها أنك ولي الأمر إن لم يرى الهلال ولم يأمر الناس بالفطر عليك إن رأيت أنت أن تلزم نفسك فقط ولا تتوسع الدائرة حتى تخشى على نفسك. فقال الإمام مالك سدا للذريعة وحسما للمادة يصوم لا يفطر، مع أن صيام يوم العيد إيش؟ محرم. الرجل الآن استيقن أنه في عيد فعليه الفطر، قال الإمام مالك لا يفطر. لما؟ لأنه نظر إلى مصلحة أخرى، سدا للذريعة حتى لا يرتقي السفهاء والسفل الرعاع الذين يريدون الانخناس عن طاعة الله جل في علاه فيحتجوا بمثل هذا الفعل فيفطرون. الثاني من المسائل التي مالك بنى فتوته على سد الذرائع مهمة جدا، ألا وهي فتوى مالك للخليفة العباس أبي جعفر أو غير أبي جعفر، الذي أذكره أنه أبو جعفر المنصور عندما أراد أن يهدم، أو المهدي ما أذكر الآن، أراد أن يهدم الكعبة. ليه؟ ليبنيها على قواعد إبراهيم، لأنه رأى أن عبد الله بن الزبير روى عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قوائم إبراهيم. فأراد أن يفعل ذلك كما فعل ابن الزبير، فذهب إليه الإمام مالك يستند إلى سد الذرائع، قال لا يا إمام لا تجعل بيت الله لعبة في أيدي الخلفاء. يأتي خليفة يقول لا هذا البناء خطأ اهدموه كما فعل الأمويين، ثم يأتي خليفة آخر يقول لا هذه ليست على القوائم ابنوه، فبذلك تنهار عظمة البيت في قلوب الناس. فقال لا يا أمير المؤمنين لا تفعل حتى لا يتخذ الناس بيت الله لعبة في أيديهم فتهدم بذلك عظمة البيت في القلوب. توفي الإمام مالك سنة 79 و100 وعنده ما يقارب 90، فجزى الله الإمام مالك عنا خير الجزاء، ونسأل الله لنا في علاه أن يقابلنا به يوم القيامة على منابر من نور، ونشهد الله جل في علاه على حبه في الله وأن الدين قد وصلنا غضا طريا من أمثال هؤلاء، جمعنا الله وإياهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.